دمتم على
دوام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، في اللقاء الماضي تحدثت معكم عن أن أهل السنة والجماعة ليس لهم شعار، وليست لهم راية، وليس عندهم حزب، وإنما سماهم ربهم بالمسلمين، وهم يتمسكون بكتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخرجون عن هذا المنهج. وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون عليه الدعاة في هذا العصر، بل وجدت جماعات كثيرة على الساحة خالفت هذا المنهج، ووقعت لما خالفت في مخالفات شنيعة أضرت بالبلاد والعباد، وتأثر الناس بذلك. ولذلك أود في هذا اللقاء أن أؤكد على هذه الحقيقة كي نتمسك بمنهج الحق الذي قلت عنه بأنه واحد لا يتعدد في أي بلد وفي أي زمن. منهج أهل السنة والجماعة لا يتعدد، ليسوا أحزابا، وليست عندهم ألقاب كالقدرية وغيرها مما ابتدعها هؤلاء الناس. عندهم اسم أهل السنة والجماعة، اتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقولون عن أنفسهم بأننا يعني من المسلمين، ولا نخرج على هؤلاء المسلمين بحال من الأحوال، وهكذا. ولكن لما تحزب بعض الناس وخالفوا هذا المنهج الحق، وقعت آثار سيئة للغاية نعاني منها في مثل هذه الأيام. ولذلك أود أن أقول، ما هي الآثار الناجمة عن ضعف تمسك بعض الحركات الإسلامية بهدي سلف هذه الأمة الصالحين ومنهج أهل السنة والجماعة؟ أقول وبالله التوفيق، من نتائج تساهل بعض الحركات الإسلامية في أمر العقيدة، أو يعني مجانبة العقيدة الصحيحة اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها وقعت في كثير من التجاوزات والأخطاء. ونقصد بها تلك الأخطاء العامة والشائعة بين الدعوات والدعاة على سبيل الإجمال والعموم، وإلا التفصيل يحتاج إلى وقت، وربما يكون في مقاعد البحث والدراسة بتفصيل وبيان، وهو أمر مهم. سأذكر هنا بعض الآثار الناجمة عن ضعف تمسك هذه الدعوات بمنهج أهل السنة والجماعة. هناك آثار سيئة جدا أصبحت واقع في واقع المجتمع اليوم. من أعظم وأخطر الأخطاء التي تقع فيها هذه الدعوات والدعاء إهمال جانب التوحيد، أو ضعف الاهتمام به علما وعملا واعتقادا، وبخاصة توحيد الألوهية. هذه الدعوات في الحقيقة لم تعتني بأصل الأصول في الدين. أصل الأصول في الدين ما هو؟ توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما لم تفرض عليه فرائض، ولم يؤمر بالجهاد وغير ذلك من أحكام الإسلام التي نزلت عليه في المدينة النبوية. طب ماذا كان يقرر خلال هذه المدة وتلكم الفترة؟ كان يعلم الناس التوجه الصحيح إلى الله عز وجل، يعلمهم إفراد الله بالعبادة، يعلمهم توحيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم يتنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة، وهو أول دعوات الأنبياء والمرسلين، اللي هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. اقرأوا يا إخواني حتى لا يضيع بنا الوقت، اقرأوا ماذا قال الله عن دعوات الأنبياء والمرسلين في سورة هود مثلا، كيف كان كل نبي يبدأ دعوته قومه إلى الله عز وجل بإفراد الله تعالى بالتوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله في كتابه يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي ورسول جاء بهذه الحقيقة، وهو أعظم التوحيد، أعظم دعوات الأنبياء والمرسلين. ومع كل ذلك نجد على الساحة اليوم جماعات ودعاة يهمشون الكلام في التوحيد، فضلا من أن بعضهم قد يعني يخالف هذا التوحيد. حقيقة إهمال جانب التوحيد عند الجماعات المعاصرة من البلايا التي يجب أن ينتبهوا إليها وأن يتخلصوا منها، وأن يبدأوا دعوتهم بما بدأ به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. منزلة التوحيد عظيمة، خاصة توحيد الألوهية الذي أعني به وأعني به إفراد الله بالعبادة، صرف جميع أنواع العبادة إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا التوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله تعالى يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل. يا أيها الدعاة إلى الله ويا أصحاب المناهج الكثيرة وتزعمون أنكم دعاء إلى الله عز وجل، ابدأوا بتوحيد العبادة، ببيان التوحيد، بإفراد الله عز وجل بالعبادة، بإخلاص الدين لله عز وجل. حذروا من الشرك ومن الشركيات، الأمة يقع فيها ألوان مختلفة كثيرة جدا من العقائد الصحيحة أو من العقيدة الصحيحة، بل إن احنا نعاني الآن في مجتمعاتنا من عدم تعليم الناس هذه العقيدة الصحيحة التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا التوحيد يجب أن يكون هو اهتمام كل داعية اليوم، وأن يكون يعني من أول ما يتوجه به العبد إلى ربه ومولاه أن يكون هذا هو التوحيد، وقد أراد الله ذلك منا. تأملوا قول الله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. رددوا هذه الآية وانتبهوا إلى أمر مهم تقرره. الله عز وجل يقول وما أمروا، نحن ما أمرنا بأي شيء، لم نؤمر إلا بإيه؟ إلا لنعبد الله وحده مخلصين له الدين سبحانه وتعالى جل في علاه. يتفرع عن هذه المسألة المهمة الخطيرة التي أهملها بعض الدعاة اليوم والجماعات الإسلامية على الساحة، يتفرع عنها أمر جد خطير قد غفلت عنه كثير من الدعوات، وهو وقوع كثير، وهو ما هو هذا الأمر؟ وقوع كثير من المسلمين اليوم فيما يناقض هذا التوحيد أو ينقصه أو يخل به. مما يناقض هذا التوحيد ولا بد من الإشارة إلى ذلك دعاء غير الله تبارك وتعالى. ما زلنا نسمع فيه من الناس أنهم يتوجهون إلى غير الله ويدعون بعض المخلوقين ممن يزعمون أن لهم ولاية عند الله أو مكانة، وحتى لو كانت فهل يدعى غير رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حبر هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ويقول له ذات يوم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، إذا سألت فاسأل الله. كلمة مجملة جميلة واضحة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام لحبر هذه الأمة: إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سأل غير الله أو اسألني أو اطلب مني، لا، إذا سألت فاسأل الله. الله فقط هو الذي يدعى، الله فقط هو الذي يسأل، الله فقط هو الذي يتفضل على عباده بما يحتاجون ويلبي لهم ما يطلبون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ هل هناك أحد مع ربي سبحانه وتعالى جل في علاه؟ يا إخواني، مما ينقص هذا التوحيد أو يخدشه شيوع البدع والخرافات، ومن ذلك الذهاب إلى السحرة والكهنة وهؤلاء الذين يدعون علم الغيب أو يصرفون الأذى عن الناس. الأمة بتعج اليوم بقوم يدعون أنهم يصرفون الجن ويشفون المرضى ويلبون الحاجات ويعلمون ما غيبه الله سبحانه وتعالى عنهم، وبعض الناس وللأسف الشديد يصدق ذلك لغياب هذه الحقائق عن العامة وعن المسلمين، وتتحمل الدعوات المعاصرة اليوم وزر هؤلاء الناس لأنهم لم يعلموهم ولم ينصحوهم ولم يعالجوا هذه الأمراض المنتشرة من اعتقادات خاطئة باطلة عند كثير من الناس. ولذلك أنا أذكر به الآن وأقول للأمة: احذروا، صححوا معتقداتكم وفيما أتكلم عنه الآن، احذروا من الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين، واعلموا أن علم الغيب لله وحده، علم الغيب لله، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والله عز وجل يعلم أنبياءه ما يحتاجون إليه من أمور الغيب للدعوة إلى الله عز وجل، كما أعلمنا مثلا بالدار الآخرة وما يكون في القبر وغير ذلك مما نحن نسلم به ونؤمن به ولم نره، وإنما أخذناه عن الله عز وجل، هذا غيب أظهره لنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به. أما ما عدا ذلك مما غيب عنا، قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو عالم الغيب سبحانه جل في علاه. ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الكهنة وإلى العرافين وإلى المنجمين، فاحذروا يا أهل الإيمان ذلك، وعلى الدعاة إلى الله وسائر الجماعات الموجودة على الساحة اليوم أن تقرر ذلك للناس وأن تبينه لهم، لأن هذا هو الحق، هذا هو الدين الذي بعث به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وأنا الآن أذكر ذلك وأؤكد عليه. أقول أيضا يا إخواني، هناك يعني أمر يغفل عنه الكثير، وهو إصلاح أحوال الناس في المعاش والمعاد والأخلاق، وفاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الدعاة إلى الله عز وجل، تمسكوا بالأخلاق الفاضلة وكونوا مؤمنين حقا، والجأوا إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ورب العباد وعدكم بالنصر والتأييد إن تمسكتم بما أنزله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. صلاح ومعاش الناس مرتبط بسلامة التوحيد. انتبهوا معي لهذه العبارة، أقول صلاح ومعاش العباد مرتبط بسلامة المعتقد، والله يقرر ذلك في كتابه، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى لا يتحققان إلا بصحة الاعتقاد وسلامة العبادة، إذ قبول الأعمال الصالحة المفروضة منها والمسنونة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مرتبط بصحة العقيدة وصحة الاتباع. ولذلك في المسألة دي، في هذه المسألة أقول لكم يا إخواني، اعلموا أن قبول العباد، أن قبول عبادتكم إن أردتم قبولها عند الله عز وجل، لابد أن يتوفر فيها الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شرطان أساسيان لقبول العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل للحسن: ما العمل الصالح؟ ما هو العمل الصالح؟ قال: التوحيد والسنة، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون موافقا لهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن أردتم قبول الأعمال فاحفظوا هذين الشرطين: إخلاص الدين لله اللي هو إخلاص العبادة، يعني ألا تقع منك عبادة إلا لله تبارك وتعالى، ثم يجب أن تكون هذه العبادة وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو في سائر العبادات أدخل شيئا من عند نفسه لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعبادته مردودة، لأننا أمرنا فقط باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله لنا في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحقيقة يا إخواني، يعني أقول يعني متأسفا أن بعض التوجهات الموجودة على الساحة اليوم وللأسف الشديد لا تكتفي بالاستهانة بهذا الواجب العظيم اللي هو التوحيد والسنة، يعني الإخلاص لله واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتطهير عقائد المسلمين وعبادتهم، لم يكتفوا بذلك، بل تغمز وتلمز في من يقوم بذلك، وترى أن هذا المنهج العقيم، المنهج الصحيح السوي الذي عليه الدعاة إلى الله من أهل السنة والجماعة، يعني يتهمونهم بقصور التفكير وضيق الأفق، وأحيانا يزعمون ويقولون كلام ما هو، يقول هؤلاء يهتمون بالقشور، وأنا قلت لكم لا يوجد في الدين قشر ولا لباب، كله دين رب العالمين. هناك صحيح واجبات فرائض أركان مستحبات مندوبات، ولكن من الذي أتى بكل هذا الدين؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن إذا ندينا أو دعونا إلى التمسك بالسنن والآداب والمستحبات نكون بذلك قد تخلينا عن الأصول أو القواعد؟ حاشا وكلا، بل إننا نأخذ الدين جملة كما جاء من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك على يعني الدعوات السنية اللي هي على الساحة الآن وتدعو إلى التوحيد والسنة أن تركز على هذا المنهج وألا تلتفت إلى المخالفين، هؤلاء الذين خالفوا هذا المنهج ووسموا المتمسكين به بهذه الصفات القبيحة، لا تلتفتوا إليهم، لا تلتفتوا إليهم. يعني هذه الجماعات عندها من القصور ومن الخطأ في الأسلوب والاهتمام بالوعي وما إلى ذلك، أو التمسك بالسنة والهدي النبوي الصحيح، عندهم مخالفات شنيعة وهي ظاهرة عندهم اليوم. ومن الأخطاء أيضا التي كانت نتيجة ضعف بعض الدعوات والحركات المعاصرة وبعدها عن التمسك بهدي السلف الصالح، التعصب والحزبية والغرور. هؤلاء الجماعات بعضها عنده عصبية شديدة جدا لنفسه، بل إن بعضهم يأخذ بيعة لشيخه، والإسلام ليس فيه إلا بيعة واحدة، بيعة لإمام المسلمين. يجب عليك يا عبد الله أن تبايع إمامك الحاكم في بلدك، هذا هو الذي له بيعة. أما أن تأتي بعض الجماعات وتتخذ لها رئيس أو إمام ثم يبايعونه ويعاهدونه مخالفين بذلك يعني وجه الحق الذي عليه السلف الصالح، فهذا من الضلال والانحراف، وأدى هذا إلى أمر خطير هو التسليم لكل ما يقوله قائد هذه الجماعة أو هذا الحزب. يعني يسلمون بكلامه في كل شيء ولا يخرجون على قوله بحال من الأحوال، وهذا من أبطل الباطل ومن الانحرافات الخطيرة الموجودة اليوم. تعظيم ويعني أخذ كلام البشر والتعصب له ولو كان مخالفا للحق. هؤلاء يتعصبون لأئمتهم أو لشيوخهم بطريقة يعني لم تثبت عند سلف هذه الأمة الصحيحة الصالحين. هذه السمة للتعصب والحزبية مع الأسف الشديد سمة غالبة في أكثر الجماعات والحركات الإسلامية الإصلاحية أو هكذا تدعي اليوم. والله عز وجل في كتابه يحذرنا من ذلك، رب العباد يحذرنا من ذلك فيقول عن هؤلاء: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل فريق يرى أنه الجدير بالاتباع والجدير بقيادة الأمة وأنه هو الذي يملك القدرة على حل المشكلات، وهذا خطأ شنيع. كل من خالف الحق فهو باطل. وأنا أحذر يا أخواني من الآن أن نتحزب أو أن ندخل تحت راية حزبية أو بدعية وأن نتعصب لها وأن نأخذ قول كل أحد كلاما صادقا مسلما وإن خالف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. كل فريق يرى أنه الجدير بالاتباع، الجدير بقيادة أمة، هو الذي يملك القدرة من يعني على حل المشكلات. ومن الحركات من ينظر إلى غير منسوب جماعته من عامة المسلمين أو من الدعوات أو من الدعاة الآخرين على أنهم بدرجة أقل من الجدارة والتفكير والكفاءة والإدراك للمصالح، وهذا من التعصب للباطل. هذا في الحقيقة من التعصب يا إخواني للباطل. هل نتمسك بالحق؟ أما أن يأتي حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات وتدعي لنفسها أنها هي التي على الحق المبين وأنها التي تملك مسارات الدعوة وقيادة الأمة، يعني هذا لا يدعيه إلا من أذهب الله بصيرته عن الحق. احنا نتبع الكتاب والسنة وندعو إليهما دون اتباع لأحزاب أو رفعات لأشخاص أو تقديس لهم. يعني من وقد يعني ربما لمستم ذلك في فترات سابقة. أودى الغرور ببعض هذه الحركات بأن جعلها تستهين بالعلوم الشرعية وبالعلماء المتمكنين من الشريعة الإسلامية. ربما نسمع منهم على طعن من هؤلاء الناس على كبار أهل العلم، على العلماء الربانيين المعروفين بالمصداقية والحق، يعني هم يعني يطعنون عليهم ويحاولون أن ينفروا الناس منهم، وذلك برميهم بالغفلة أو القصور في التفكير. يعني كنت سمعت حتى يعني مرة من بعض الشباب يحذر من أحد الدعاة إلى الله عز وجل ويقول هذا الشيخ لا يعلم إلا في التيمم والوضوء وما إلى ذلك، إنما لا يدري بما تحتاج إليه الأمة اليوم من مصالح ومفاسد. لماذا ذلك؟ الوضوء وأحكامه، هذه العبادات أليست من دين الله عز وجل؟ أليست من شرعه؟ ألم يعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما دخل هذه الأشياء في اهتمامك أنت كما تقول بالسياسة أو المشاكل الموجودة على الساحة الآن؟ ما علاقة هذا بذاك؟ وهل اهتمامك بالسياسة أو غيرها يمنعك من أن تتعلم دين الله عز وجل حتى تعبد الله على بينة وبرهان صادق؟ ما وجه الخلاف في ذلك؟ الحقيقة يعني أمثال هؤلاء نسمع عنهم الكثير، ولذلك أرجع فأقول يا إخواني الزموا منهج أهل السنة الجماعة واحذروا هذا التحزب للباطل، وقدروا أهل العلم، قدروا العلماء الربانيين الدعاة إلى الله على بصيرة. أيضا من الأخطاء التي ترتبت على الجهل بمنهج السلف الصالح التفرق والاختلاف، وهذا مع الأسف الشديد من أبرز سمات الحركات الإسلامية القائمة اليوم، وهي سمة ذمها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. المفروض المؤال الإيمان ينضو تحت راية واحدة، ينضو تحت راية السنة والجماعة، ولا يخرجون على أهل السنة وأئمتهم ولا على حكامهم وأمرائهم. هذا هو الحقيقة الذي يجب أن نكون عليها وأن نلزمها. رب العباد ذم المختلفين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد أشرت من خلال أحاديثي أو حلقاتي أو لقاءاتي السابقة عن النتيجة الوخيمة للتفرق والاختلاف، كما بينت أن الإسلام يدعو إلى استماع الكلمة وإلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يعني الآية التي ذكرتها آنفا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أليست واضحة في النهي عن التفرق والتحزب والاختلاف؟ ألم يحذر ربنا من ذلك فيقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ ألم يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالاعتصام بما جاء من عنده، بالحق الذي جاء من عنده، بالوحي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ مع كل ذلك للأسف الشديد يعني وقعت هذه أو بعض هذه الجماعات والحركات المعاصرة على الرغم من يعني الحاجة إلى الاجتماع على الحق وعلى الكتاب والسنة، وقعوا في التفرق والاختلاف. فالدعوات الموجودة اليوم ما زالت متفرقة في مناهجها وأهدافها وأساليبها وأعمالها، وتعلن وللأسف الشديد الخلافة وتصعده، بل حتى تلكم الدعوات التي قد تتشابه أحيانا في بعض المواطن تنزع إلى الاستقلالية والتفرق، وبعضها يطعن على بعض، وقد أدى ذلك إلى ضعف المسلمين في سائر أرجاء الدنيا اليوم لاختلافهم وتحزبهم وكونهم جماعات متعددة خارجة عن الحق أو عن الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. أود أن أذكر أمرا انتبهوا إليه يا إخواني، وأنا أتكلم عن اختلاف هذه الجماعات، أركز وأقول أنا لا أدعو بحال من الأحوال إلى أن تجتمع هذه الجماعات على ما هي عليه من ضلال أو باطل. لا، وقد يعني ناقشت بعض من ذكر ذلك وأبطلت من قال نحن نجتمع على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا باطل لا أقره ولا ينبغي إقراره، لأن لا بد من اتباع الحق فحسب. ولذلك أقول يجب على هذه المناهج، على هذه المناهج أن ترجع إلى شيء واحد فقط، إلى الاجتماع على الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. طب سأسأل سؤال، ما هو الحق الذي جاء من عند الله؟ هو كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أغنانا الله بالقرآن والسنة، الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيئا إلا وضحه وبينه عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المؤمنون هلموا جميعا، وهي نصيحة صادقة لكم، اتركوا جميع الفرق والتوائف والطوائف والأحزاب والمناهج، وارجعوا إلى شيء واحد، إلى الدين الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. لا تتعصبوا لمشايخ ولا لرايات ولا لأحزاب ولا لأقوال، إنما التعصب يكون للحق وحده، وهو موجود برمته في كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لا نطلب من الحركات والدعوات أن يجتمعوا على ما هم عليه من مخالفات عقدية أو مخالفات لسلوكيات كانت عند أهل السنة والجماعة أو لمنهج السلف الصالح، والله هذا تلفيق أبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه. ولكننا ندعوهم جميعا إلى الاجتماع على الحق الذي جاء من عند الله، والحق واضح لا يتعدى، الحق واضح من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التراث العظيم الذي تركه لنا أئمة أهل السنة والجماعة هو التراث الذي يجب أن نرجع إليه. وختاما أقول احذروا يا أهل الإيمان من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، كالجمعية المعطلة ومن معه المعتزلة أيضا والخوارج والروافض والنواصب والمرجئة، كل هذه الطوائف التي تحدثت عنها اتركوها بالكلية وارجعوا إلى شيء واحد فقط، إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، وموجودة الحمد لله بيننا ومسطورة في كتب أئمة الإسلام، مسطورة في كتب أئمة أهل السنة والجماعة. ويعني هذا أمر سهل ميسور، وأنا يعني أهمس في أذن الدعاة إلى الله عز وجل أن يرجعوا إلى هذه الأمهات، إلى كتب الاعتقاد الصحيحة السليمة التي خططها يد أئمة أهل السنة والجماعة، وأن يعلموا الناس ذلك. أين نحن مثلا من كتاب السنة للإمام البربهاري؟ كتاب عظيم جدا. الشريعة للآجري، اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء، وأهل العلم يعلمون ذلك. ركزوا على هذه الكتب، على كتب أهل السنة والجماعة، وعلموا الناس الدين الحق والمعتقد الصحيح من خلال هذه الكتب التي سطرت بآيات من كتاب الله عز وجل وبأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتنى كتابها بذكر الكلام من أئمة الهدى والنور كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وأحمد بن حنبل والإمام مالك وسائر أئمة العلم المشهورين بالاعتقاد الصحيح وبالصلاح وبالورع وبالتقوى وبحسن الديانة. إخواني ارجعوا إلى الحق وحده وتمسكوا به وحده، ولا تقبلوا كلاما بلا دليل، اطلبوا الدليل على ما ترجعون، أو إذا اختلفتم ارجعوا إلى القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتحروا الحق في هذين المصدرين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عنده في جنات النعيم، وأشكر لكم حسن استماعكم لهذه اللقاءات التي ألقيتها عليكم، وأسأل الله عز وجل دائما أن يجمعنا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.